بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة المستشار إبراهيم محمد بو ملحم، مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، السادة رؤساء اللجان المنظمة وكل من يعمل في الجائزة، الحضور الكريم خلف الشاشات والحضور الكريم في القاعة، ضيوف الجائزة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم جميعا ومع أولى محاضرات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في هذه الدورة، دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رحمه الله. وفي هذه الدورة ستهدى بإذن الله تعالى ومنه وكرمه ثواب جميع التلاوات القرآنية إلى روحه الطاهرة كما ذكر سعادة المستشار. ننوه أيها الأعزاء أيضا بأن المحاضرات ستبدأ الساعة 10:30 تماما بإذن الله تعالى ومساء، وهناك جوائز قيمة للحضور، وستكون المحاضرات في هذه القاعة باللغة العربية، ومحاضرات النساء تقام على مسرح جمعية النهضة النسائية، ومحاضرات الجاليات تقام على مسرح المدرسة الأكاديمية الهندية بمنطقة المحصنة. الحضور الكريم، كان من المقرر أن تكون المحاضرة لفضيلة الشيخ صالح المغامسي، ولظروف طارئة أو لظرف طارئ يعتذر فضيلته عن الحضور اليوم، وفي عالمنا الجليل والدكتور الفاضل عمر عبد الكافي بداية خير وعلم نافع بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه العطائية: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تستيقنه منها، فالعاقل لا يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. ويقول أيضا ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية: المؤمن إذا مدح استحيا من الله، المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. الإخوة والأخوات، إذا كان قول لا إله إلا الله أفضل شعب الإيمان وأعلاها، فهذا واضح جلي. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق أدنى شعب الإيمان، فهذا بائن غير خفي. فلماذا اختار صلى الله عليه وسلم من البضع والستون أو البضع والسبعون شعبة الحياء من ضمنها وتفرد بها وأفردها؟ أترك الحديث الآن لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي في محاضرة بعنوان: رجل تستحي منه الملائكة، فليتفضل مشكورا.
أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، الإخوة الفضلاء، الأخوات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأدعو الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الليلة الكريمة في هذا الشهر الكريم أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، آمين يا رب العالمين. وجزى الله خيرا المخلصين الذين قاموا على أمر هذه الجائزة إلى أن وصلت إلى عمرها 20، وندعو الله لهم وللجائزة إن شاء الله أن تستمر في العطاء وتستمر في الخير. وكما يقول أهل العلم: إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فهنيئا لمن يخدم كتاب الله عز وجل. فالشكر موصول لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راعي هذه الجائزة، ثم للأخ الكريم الفاضل مستشار إبراهيم بملحة وإخوانه الفضلاء الذين لا يألو واحد منهم جهدا في تقديم الخير لهذه الجائزة حتى يتبين لنا أو نستطيع ألا نحدد إقامة القرآن داخل رمضان فقط، وإنما نطلق القرآن داخل أو خارج أروقة المساجد والقاعات والمسابقات، ليكون منهاج عمل لنا في كل صغيرة لنا وكبيرة، حتى نتبوأ كأمة مسلمة مكانتها مرة أخرى كما شاء الله سبحانه وتعالى لها. فإن فككنا أسر القرآن فك أسر الأمة إن شاء الله رب العالمين. فجزى الله خيرا كل من زرع وغرس خيرا في تربة القلوب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. هذه المحاضرة من الواجب كانت لأخي والعالم الجليل والداعية الموفق الشيخ صالح المغامسي الذي سافر ويعني حالة أمور معينة لأن لا يكون بيننا اليوم، فندعو الله لوالده بالشفاء إن شاء الله رب العالمين. ويعني الإنسان يقول بالنسبة لإخوانه العلماء والأساتذة الدعاء: ما أنا إلا كبائع التمر في سوق هجر. لكن قد تضطر الإنسان أمور أن يقف فيها موقفا، وكما يقول حكيمنا: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الناس أو لرب الورى في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض مرتهنا فكم فما على عرج في ذاك من حرجي. فيعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما لعنوان المحاضرة التي هي تحت عنوان اختارها فضيلة الشيخ صالح: رجل تستحي منه الملائكة. لابد من الحديث عن مسألة الحياء. العجيب أن الحياء كلمة لا تترجم إلى لغة أجنبية، يعني الحياء ليس هو الخجل. في جميع اللغات العالمية إنسان عنده حياء إذا ترجمت بلغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية أو أي لغة معناها الخجل، وليس هذا هو المصطلح أو ليس هذا هو المقصود بمسألة الحياء، إنما الخجل صفحة من كتاب الحياء. لكن العجيب أن لكل دين خلق، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فيبدو أن مقام قلبي كبير ومكانة كبيرة في تعامل المخلوق مع الخالق وتعامل المخلوق مع المخلوق. والحديث: إذا لم تستعي فاصنع ما شئت، يقال أنه مغلب بتهديد، يعني إن كنت إنسانا لا يستحي من شيء ولا يحرج من شيء فاصنع ما شئت. هذا تأويل أو تفسير بعض المفسرين لهذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إن أنت ليس عندك والعياذ بالله حياء من شيء فافعل ما تريد، أو أنه الأمر أمر إباحة، الأمر الذي لا يستحى منه فافعل. بمعنى يعني عندما نقول للولد المراهق أو البنت المراهقة يقول هذا عمل صواب أو غير صواب، كنا نقول له أيام كان الأبناء والبنات عندهم بر بالأباء والأمهات، نقول له: العمل الذي لا تستحي أن تصنعه ويبلغ أباك وأمك فافعله. يعني العمل الذي لا تستحي أن تصنعه أمام أبيك وأمك فافعله. يعني كان مثلا مسألة الشاب المدخن كارثة في العائلة، إذا دخن الولد استحى وخجل واختبأ، يعني يحكى أنه فكان يختبئ، وكان سبحان الله العظيم، وكانت البنت في زمن إذا تقدم لها من يريد أن يخطبها اختبأت من أمام وجه أبيها عدة أيام حرجا من هذا الأمر، وحمرة الخجل تكسو وجهها. ويعني لا أريد أيضا، يعني حدث في مثل هذا القرن، يعني يقال أن هذا كان يحدث عندما كان الحياء موجودا عند الصغير والكبير. الحياء أصلا من الحياء وهو المطر، فالمطر هو الذي يحول الأرض الميتة الهامدة إلى أرض تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. فالحياء إذا نزل إلى قلب عبد اهتزت تربة الأرض وتحركت. لأننا نواجه أمرا الدعاة والعلماء والوعاظ والمصلحين وإلى آخره أنهم يغرسون قبل أن يقوموا بالحرث. لابد من حرث الأرض قبل الغراس، فإن غرست قبل أن أحرث الأرض لا تنبت الحبة. لابد من حراسة الأرض، أي تهيئة القلب أو تهيئة تربة القلوب وأرض القلوب لما يغرس فيها. أهم شيء في غراس في حرث القلوب أن تمتلئ هذه القلوب بالحياء، أن تمتلئ بالحياء. كيف تمتلئ القلوب بالحياء؟ أولا الحياء تحت عنوانين، الحياء تحت عنوانين، رؤية الآلاء ورؤية التقصير. يعني أرى نعم الله الجليلة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يقل رب العباد وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، إنما نعمة واحدة أنا لا أستطيع أن أحصيها ولا أستطيع أن أشكرها. فبالتالي أنا عندما أرى الآلاء أبدأ في الحياء من رب العباد سبحانه وتعالى أن من علي بكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك أبارزه بالمعصية. فالذين يرون الآلاء التي أنزلها لهم رب العباد سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره، في نومهم قبل يقظتهم، وفي راحتهم قبل عملهم، وفي ليلهم قبل نهارهم، الإنسان عندما يرى هذه الآلاء هذه النعم تبدأ تربة القلب في الاستعداد لغراس شجرة الحياء. ثم رؤية التقصير، أنا أرى نفسي من الواجب أرى نفسي مقصرا. يقول حاتم الأصم: إذا جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع جوارحي واضعا، ثم أقوم أكبر، أقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي حتى أظنها آخر صلاة لي، ثم أتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلت صلاتي أم لم تقبل. يبقى بهذه الدرجة وعنده حياء من الله سبحانه وتعالى. كان عبد الله بن مسعود إذا جاء وقت الصلاة ترتعد فرائصه، يرتعش، يقول: ما لك ابن مسعود؟ يقول: أتدرون بين يدي من سوف أقف بعد لحظات؟ وإبراهيم بن أدم عندما رحل من الشام إلى الحج لأداء المناسك انتظر المريدون الذين من حوله معه في قافلة الحج أن يبدأ بالتلبية، ولكن الإمام لم يبدأ، فظلوا ساكتين. فسأله أحدهم، قال: يا إمام، لما لم تبدأ بالتلبية؟ قال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. إذن المسألة مسألة حياء من الله، رؤية الآلاء مع رؤية التقصير في, 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 في إطار واحد. أنا أرى الآلاء أنني أتحرك وأتنفس، وأكبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام ونعمة القرآن وهذه النعم المتتالية التي تجدد الإيمان عندنا. لكن ما الذي يعني يشجعني أن أحرث تربة القلب سبحان الله بمسألة الحياء؟ قال علماؤنا: أحيوا الحياء أو أحيوا القلوب بمجالسة من يستحى منهم. يعني كلما جلسنا مع أناس يستحون من الله سبحانه وتعالى، يعني بفضل الله عز وجل، يعني مثال بسيط، في أحد مجالس أمة دولة عربية أو دولة مسلمة، رفعت بعد أن رئيسة المجلس أعلنت سبحان الله موافقة، يعني عرض قضية على الأعضاء في تخفيض أسعار الخمور، فوافق الأعضاء، فقالت بعد ذلك: نرفع الجلسة لأداء صلاة المغرب ثم نعود مرة أخرى. يعني أحيانا الإنسان عندما يجمع، فيجب أن نجلس مع من يستحي من الله، نجلس مع من يستحى منه، نجلس مع الذين يذكروننا بالله. كان أبو موسى الأشعري وأمثاله يقولون: ما أحببت الدنيا إلا لثلاثة: آية أسمعها من كتاب الله، أو حديثا أسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. يعني عليكم بمن إذا رأيتموه ذكرتكم بالله رؤيته، ودلكم على الله حاله، وزاد في علمكم منطقه. أنا أصاحب إنسان كلما رأيته ذكرت الله. كان ابن سيرين رضي الله رحمه الله إذا سار إلى المسجد نظر الشباب والأولاد والجوار والصغار يكبرون الله عز وجل من مخايل النور التي تبدو على وجهه، لأنه يستحي من الله. قالوا يا حسن يا بصري، عهدناك آدم البشرة، أنت أصمر قريب من السواد، ما هذا الذي عليك من نور؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. أناس استحوا من الله سبحانه وتعالى، فلما استحوا من الله عز وجل كساهم هذا النور سبحان الله. ولذلك العلماء حددوا لنا، علماء القلوب، أن أسباب الشقاء خمسة. الإنسان يكون قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أول شيء من أسباب الشقاء أن تكون القسوة في القلب، أن يكون القسوة في القلب. ولذلك من الخمسة الذين أو الثلاثة الذين هم من أهل الجنة الذين ذكرهم صحيح مسلم مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله العظيم، ويعني ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم. أي إنسان قريب أيا كان، مسلم غير مسلم، ثم بالمسلمين بعد ذلك، أن يكون رقيق القلب. رقة القلب هذه هي التي تجعل تربة القلب قابلة لغرس شجرة الحياء. قسوة القلب لا تلين، سبحان الله. لأن لماذا ذم الإسلام البخل؟ الإسلام ذم البخل، والبخل قضية خطيرة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخل لأن البخيل قاسي القلب، لا يلين لا يلين. حتى قال بعض أهل العلم لو جاء إلى البخيل يعقوب يستعير من البخيل إبرة ليخيط بها قميص يوسف الممزق، ومع يعقوب جميع الأنبياء ضمناء أن يعيد يعقوب الإبرة إلى البخيل مرة أخرى، لقال البخيل مالي ومالي قميص يوسف، أنا مالا لا يضمن. لماذا البخيل ذم؟ لأنه قاسي القلب. أول شيء قاسي القلب. الأب اللي في البيت قاسي القلب، لا يحبه أحد، الأولاد يتمنون رحيلها أو وفاة. الأم القاسية لا يحبها أحد، القريب القاسي لا يحبه أحد، مدير المؤسسة القاسي لا يحبه أحد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم سبحان الله يمر على بيت أم سليم وأخو أنس الصغير اسمه عمير، وكان عمير له نغير صغير، طائر صغير يلعب معه، وكان الرسول يسأله عن أحوال النغير، كيف حال النغير يا عمير أو يا أبا عمير. وفي مرة دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم على أم سليم وقال ما لي أرى وجه عمير أبا عمير خاسرة، وجهه شاحب حزين. عمير هذا كان عمره كام؟ كان عمره 3 سنوات ونصف، والرسول يسأل عن طائره، عن وجهه، يلمح في وجهه تغيرا. قالت لقد مات نغيره، طائره الذي يعني معه مات. فجلس الرسول بجواره وقال قص علي ما الذي حدث للنغير، لأنه يعلم أن هذا الطفل مهتم جدا بالطائر، فبدأ يقول له احكيني الحكاية. فلما قص أبو عمير سبحان الله الطفل الصغير للرسول صلى الله عليه وسلم كيف قضى النغير أو الطائر نحبه، استعبر الولد بكى، فبكى لبكائه رسول الله سبحان الله العظيم. أبو عمير هذا سبحان الله مات بعد هذه الحادثة بأربعة أيام سبحان الله العظيم. هذه رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأت عائشة المرأة في السبي ومعها طفلها والحر شديد ورمال المدينة ساخنة، والمرأة تضع يد وليدها الذي يحبو على بطنها خشية أن ينزل إلى حرارة الرمال، وسبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم أرأيت يا عائشة هذه طارحة ولدها في النار؟ قالت لا رسول الله. قال الله بعبده المؤمن أرحم من هذه الأم بولدها، حتى يقال إن الأعرابي الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الرسول يقول إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب. أعرابي جالس قال ألم تستزد ربك يا رسول الله؟ 70,000 بس سبحان الله. قال لقد استزدته. قال ماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال ألم تستزد ربك يا رسول الله؟ فقام عمر فوضع يده على فم الأعرابي. قال اسكت يا أعرابي، احنا فاتحين مزاد علني ما فيه يعني سبحان الله. فنزع الرجل يد عمر وقال إليك عني يا ابن الخطاب، أتعطينا من بيتك أو بيت أبيك؟ تبددين من عندكم؟ سبحان الله، هذا في مجلس رسول الله سبحان الله. فيتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم مثلما لا تتبسمون، يتبسم الرسول سبحان الله. أسنانكم عورة؟ ليست بعورة. وما هي بعورة؟ من يقول إن الأسنان عورة سبحان الله. المهم فيتبسم ويقول لقد سألته، اسكت يا عمر أو انتهي يا عمر، لقد سألته ماذا أعطاك؟ أعطاني 3 حثيات بيديه، ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه. الحياء لا يصلح في قلب قاسي، أرض غير مستطحة. ثم جمود العين. اسأل نفسك اليوم سؤالا في أول رمضان، متى آخر مرة بكيت واستعبرت عندما قرأت القرآن؟ متى بكيت عندما قرأ القارئ آية معينة ترغيبا أو ترهيبا؟ متى آخر مرة سبحان الله العظيم لأن قطرة أو دمعة من عين المسلم تطفئ بحورا من نار يوم القيامة؟ يقول الله يوم القيامة أخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. أخرجوا من النار كل من خافني في مقام، أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله رب العالمين. جمود العين دليل على قسوة القلب. جمود العين فيه ناس يعني سبحان الله كما قال شاعرنا، أمر بالحجر القاسي فألثمه لأن قلبك قاس يشبه الحجر. هو يعد على الحجر القاسي يقبله لأن سبحان الله العظيم، مع أن مجنون ليلة في الطريق الآخر قالوا للمجنون يوما لما نحت الكلب نيلة، قال لأن عيني قد رأته مرة في دار ليلة. لما شاف الكلب مرة في دار ليلة حب الكلب سبحان الله. وكان أبو نواس يحب امرأة سوداء، يقول أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. شو كلب أسود أحبه سبحان الله، يعني لا إله إلا الله. أمر على الديار ديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، وما حب الديار شغف لقلبي ولكن حب من سكن الديار سبحان الله العظيم. فالإنسان سبحان الله العظيم يعني جمود العين دليل على قسوة قلب. كان أبو بكر بكاء، قالت عائشة عندما مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني سريع الدمعة، إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. كرر 3 قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا أنتن صواحب يوسف. فالمهم خرج الرجل من عند الرسول ليبلغ أبا بكر فلم يجد، فوجد عمر. قال مين أولى الناس بعد أبي بكر؟ عمر. قال يا عمر صل بالناس. فلما رفع عمر وكان جهوري الصوت قال سمع الرسول قال يأبى الله هذا والمسلمون، يأبى الله هذا والمسلمون، يأبى الله هذا، ليرتب ترتيبا معينا. فأبو بكر وخيذ الدمع سبحان الله يعني سريع الدمع لا إله إلا الله. لكن ليس معنى هذا، احنا فيه ناس عندنا لا يبكي إلا إذا خصم من مرتبه شيء أو يعني سبحان الله أنه عمله سبحان الله، أو ضحكت له زوجته يوما لأنه يخاف من ما بعده. يعني إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم سبحان الله. والآخر يضحك يقول إذا لا تظن رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. لكن فيه ناس بطبيعتها بعيدة الدمعة لكن قلبه قد يكون إيه؟ قد يكون طيب قد يكون لين. لكن الدموع نفسها سبحان الله كانت من كثرة الدموع تركت خطين تحت عيني عمر رضي الله عنه. كثرة البكاء جمود العين يعني دم يعني سبحان الله ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ليه احنا نقول ان احنا نروح نصلي جماعة وراء الشيخ ونؤمن ووا الى اخره حتى يستحس الانسان نفسه في البكاء؟ سبحان الله. فالانسان المؤمن ليس قاسيا عليه. الامر الثالث في من اسباب الشقاء والعياذ بالله ان يكون المرء قليل الحياء، لا يوقر كبيرا ولا يعطف على صغير ولا ينزل الناس منازلهم ولا سبحان الله العظيم. فالإنسان المؤمن لا إله إلا الله من الواجب أن يعطي الناس حقا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. هذا ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى زيدا زيد بن حارثة رضوان الله عليه، فزيد يريد أن يمتطي صهوة جواده، فقرب ابن عباس الركاب اللي يضع فيه الفارس قدمه ووضع قدم زيد فيها، فتعجب قال ما الذي تصنع؟ قال أمرنا أن نجل علماء أبي بن كعب رضي الله عنه، أمرنا أن نجل علماءنا. فهبط الصحابي الجليل من فوق فرسه وقبل يد ابن عباس التي قدمت الركاب، فسحب ابن عباس يده قال ماذا تصنع؟ قال نحن أيضا أمرنا أن نجل آل بيت نبينا. هذا هو المجتمع، هذا هو الحياء المتبادل، هذا هو الإنسان لما ينزل الناس منازلهم. فسبحان الله قلة الحياء لا تصلح لقلب يريد أن يكون مكانا لغرس شجرة الحياء. الأمر الرابع الرغبة في الدنيا، الدنيا تصير هدف. ليس معنى هذا أن أطلق الدنيا لكي يتزوجها غير، لا أبدا أبدا، وإنما أعمر الدنيا بمنطق الآخرة، أن تكون الدنيا وسيلة ليست غاية. ما جاءني منها فبفضل الله عز وجل، ما لم يأتني منها لا أحزن عليه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان المؤمن سبحان الله لا تكون الدنيا سبحان الله هي قبلته أبدا، وإنما سبحان الله العظيم أستشعر أن حتى المال الذي أعطاه رب العباد لي سبحان الله إنما أنا يعني أولا مستخلف فيه، أولا هو مال الله، وإنما صاحب المال غنيا كان أم متوسطا أم فقيرا، صاحب المال الله أعطاه حق الانتفاع بهذا المال فقط، حق الانتفاع ليضع المال في حله، ليأخذه من حله ويضعه في حله. فمش حاجة اسمها أصرف المال كما أريد، لا، في منهج سبحان الله. فالإنسان الذي يحب الدنيا وتصير الدنيا كل همه وغايته وقبلته التي يصلي إليه، لا، الدنيا وسيلة. نعم الدنيا، الدنيا لما تكون صالحة ويزرع الإنسان فيها خيرا ويؤسس فيها خيرا. ولذلك أقول إن إخواننا الأطباء مثلا والممرضين والممرضات الآن الذين هم في المستشفيات مثلا ساعة صلاة العشاء والتراويح أو ساعة صلاة الفجر، إذا عطلته هذه المناوبة وكل الموظفين في الدولة في برج المراقبة في المطار في عمل ما في الإسعاف في المطاف في أي شيء سبحان الله، إذا عطله هذا كما يقول هو عن صلاة عشاء وتراويح ليضمن ويعلم أن صلاته وتراويحه وثوابه في هذا المكان في عمله، لأن ليس في الإسلام، وهذه عظمة ديننا، ليس في الإسلام عمل دنيوي وعمل أخروي. إذن مسألة حب الدنيا أو الرغبة في الدنيا، ثم طول الأمل وهو الأمر الخامس من شقاوة الإنسان الذي ينسى آخرته، يفاجئه الموت، يفجأه الموت. ولذلك من فضل الله علينا ومن نعم الله علينا وآلاء الله علينا أن جعل لنا الصلوات الخمس، وافرحوا كل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن ملك الموت لن يأتيني إلا بعد صلاة من الصلوات، إما أن يقبض روحي بعد الصبح بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، في حد يقبض روحه في وقت تاني؟ هم دول خمس أوقات، ما فيش غيرهم، خمس أوقات يأتيني ملك الموت في هذا الوقت. إذا آخر كلامي في الصلاة كان لا إله إلا الله. فلا تحزن على أبيك الذي دخل في غيبوبة وقل أن أبي منذ ثلاثة أشهر وهو لا يعي وما لا ندري، ونقول له قل يا أبي أو قل يا أمي لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. ولذلك عند النزع الأخير إذا جلست مع إنسان لا نؤكد عليه يا ابنه قل لا إله إلا الله، قل يعني مثلا زوجة مريضة أو شكت على سبحان الله، قل زوجها يقعد جنبها قولي لا إله إلا الله. أنت عايز تستريح مني؟ سبحان الله. لا سبحان الله. فتختار يعني لا داعي للأوامر، لا داعي، وتذكير فقط، تذكير لا إله إلا الله، وهي صلت أو هو صلى، فمن فضل الله سبحانه وتعالى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فطول الأمل ليس ضد التخطيط ولا ضد دراسات الجدوى، أن تخطط لسنة 2200، نعم سبحان الله، والدول تخطط تعمل دراسات جدوى، تعمل خطط مستقبلية، هذا من الدين. ولكن نضع في ذهننا أننا نكون على سبحان الله العظيم على ثغرة من ثغور الإسلام، فمن استحيا من الله طائعا استحيا الله منه وهو عاصي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياة. أولا، تاريخنا تاريخ مبادئ وتاريخ قيم، لا تاريخ وقائع وأحداث. فإذا ذكر عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه أدرك مكامن العظمة في كل صحابي من صحابته، فاستنفرت كل الطاقات في كل واحد منهم. إن أبا موسى رضي الله عنه الأشعري قال يوما: لأكونن اليوم بوابا لرسول الله. فذهب سأل عن الرسول، قالوا إنه في حائط بني فلان، ذهب بستان يعني. فذهب أبو موسى، وجد الرسول جالسا داخل البستان، وضع دل رديه في بئر. قال: أتأذن لي أن أصير بوابا لك اليوم يا رسول الله؟ قال أبو موسى: ولكن أعلمني بمن يأتي، يعني اديني خبر مين اللي يريد أن يدخل. فكان اليوم شديد الرياح الرمال سبحان الله، فأغلق أبو موسى باب البستان وجلس خلفه، فطرق الباب طارق. قلت: ليته يكون أخي، يريد يكون أخويا يلحق أن يجلس كده مع الرسول، إيه فرصة لوحده، يأخذ دعوة، يأخذ بشارة، يأخذ وسام، سبحان الله. قلت: من؟ قال: أبو بكر. قال: انتظر يا رسول الله، إنه أبو بكر. قال: أدخله وبشره بالجنة. ثم عدت جلست خلف الباب، طرق الباب طارق، ليته يكون أخي. من؟ قال: عمر بن الخطاب. قلت: يا رسول، إنه عمر. قال: أدخله وبشره بالجنة. دخل أبو بكر فرار الرسول جالسا وقد مد رديه داخل البئر، فجلس عن يمينه، فجاء عمر وجلس عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم ودل رديه بالبئر. في ملحظ في القضية، أبو بكر ما سألش الرسول: أنت ليه منزل رديك كده يا رسول الله في البئر؟ ده لو احنا 2016 كنا نسأل الأسئلة اللي لا محل لها من الإعراب دي. وعمر يقول: في ايه؟ المياه دي معدنية ولا مش معدنية؟ كمية الكالسيوم اللي فيها كام؟ وكمية المغنيسيوم اللي عم ليه الرسول عمل زيه؟ خلاص. طيب، طرق الباب طارق. قلت: ليته يكون أخي. من؟ قال: عثمان بن عفان. قال: أدخله وبشره بالجنة على بلية تصيبه. فدخل عثمان، رأى أبا بكر على اليمين، عمر على اليسار، جاء قبالة رسول الله في الطرف الثاني من البئر ودل رجليه. أبو موسى الأشعري رجع الحسابات: أبو بكر دخل بشر بالجنة، عمر دخل بشر بالجنة، عثمان دخل بشر بالجنة، وأنا لأخوي لجيه ولا نص. أنا سبحان الله، طبعا أكون إيه؟ هذه فرصة. فتركت الباب وجلست على يمين عثمان وطالعت وجه رسول الله. أنا فين؟ أنا في كده يعني، سبحان الله يا أخي، صحابة غرمة عايز ياخد، سبحان الله. فلما جلست فرفع الرسول رأسه فرآني ناظرا إلي. يا سلام، شوف. قال: رحم الله الأشعريين. يا الله، مش أبو موسى بس، لا ده الإيه؟ القبيلة كلها. رحم الله الأشعريين، كان إذا حزبتهم الحاجة أو قل قوت عيالهم جاء كل واحد بما عنده من مال أو من شيء ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. سبحان الله. فلما استحيا أبو موسى في البداية، رب العباد أعطاه سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. فرب العباد عز وجل، والله يا إخوة يا أخوات يا أولادي يا بناتي، سبحان الله، الإنسان من الواجب يكون عنده حياء من الله وثقة في رب العباد سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يرزق من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. الرزق لا علاقة له بالعقل ولا علاقة له بالتفكير لا أبدا، هذا أمر سبحانه ولا علاقة له بأي شيء، إنما هو رزق وفي السماء رزقهم وما توعدون. قالوا يا إمام لقد غلى الدقيق في بغداد في عصر تبيع التابعين، الدقيق غلي. قال والله لو صارت حبة القمح بدينار من ذهب، دينار من ذهب، ما حملت همها، لأنني أعبده كما أمرني وأنتظر أن يرزقني كما وعدني. إذا ثبت هذا في قلب العبد بالله عليكم يكون كيف إيمانه؟ كيف أنت ما الذي يقلق الناس في هذه الدنيا؟ يقول لك في الغد في أزمة على المياه، في حرب على المياه، في حرب مش عارف. يا عم أنت مالك أنت بالحرب؟ أنت سبحان الله العظيم، أنتم تذكرون القصة، رجل ينام تحت شجرة، جاء عزكم الله لص يقلب الرجل أمنة وأسرة، ويغط الرجل في نوم عميق فلم يجد معه شيئا. فاللص شعر أنه عمل مجهود بدون إيه؟ بدون نتيجة، فضرب النائم برجله. قم، استيقظ النائم، قال له خير؟ قال لا شيء معك، لا فلس ولا درهم ولا غير، ويأتيك النوم؟ قال له عشان كده أنا نايم. طب بالله عليك لو في جيبي دفتر الشيكات ينام إزاي؟ ها؟ لو هو مشارك في البورصة، ها؟ بورصة لندن وبورصة طوكيو وبورصة مش عارف ايه وداو جاونز مش عارف سهم نيكاي وبتاعه بيكاي، كيف يعني؟ فهو من فضل الله لما نام؟ ها؟ لما نام؟ سبحان الله. عمر الله يرضى عليه، اين قصر امير المؤمنين؟ رأى البيت ده، قال يا عمي بنسأل عن قصر امير المؤمنين، جاي من عند كسرى سبحان الله. قال هو ده، قال يمكن ده المنتجع الشتوي ولا حاجة. طب هو فين امير المؤمنين نفسه؟ عبد الله بن عمر شايفين الرجل اللي نايم في النخل ده، هذا هو عمر. كيف ينام عمر؟ واضعا يده اليسرى تحت رأسه وسادة، ويده اليمنى على عينيه من الشمس، ونايم يعني ثنى رجلا ووضع قدما على قدم. يا سلام، يعني نمت يعني سبحان الله. فحافظ إبراهيم يقول قولته الشهيرة: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها، تحت ظل الدوح مجتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. الإنسان لا يأمن إلا إذا أطاع رب العباد. أولئك فمن أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ليس هناك ظالم في الدنيا يأمن غير آمن. أي ظالم، ظالم لزوجته، ظالم لأولاده، ظالم لرعيته، ظالم لأقاربه، ظالم لجيرانه، سبحان الله، لا ظالم يسعده الحياة أبدا. ولا تظن أن هذا الظالم آمن مطمئن، إنما الظالم والعياذ بالله رب العالمين ليس آمنا وليس مطمئنا. عثمان رضي الله عنه يعتبر هو رئيس قسم مدرسة الحياء في الإسلام. ليس معنى هذا أن أبا بكر وعمر وفلان وفلان وفلان، لا، إنما هو متميز في هذه المسألة، عنده تميز في قضية الحياء، ولذلك واحد يكره عثمان. فلما قتل قال لرجل يحب عثمان: ما الذي يحببك في عثمان؟ لقد قتل ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس من السفاهة من الواجب ألا تدخل معهم في جدل. فقال الرجل المحب لعثمان: يعني تريد أن تفهمني أن عثمان قتل واحدة فجازاه الرسول وكافاه بأن يزوجه الثانية؟ ولما قتلوا الأولى رحمه زوجه، خد يا عم الذي أنت قتلت لنا رقية، خد أم كلثوم، سبحان الله العظيم. فلذلك لا إله إلا الله، هذا الإنسان سيدنا عثمان، يعني نحن يعني أنا أهيب بكل إخواني من الدعاة وأساتذتنا وعلمائنا وتلاميذنا أن يبينوا البعد الثالث في فقه سيرة الصحابة. الصحابة لم يأخذوا حقهم وحظهم من الحديث عنهم، سواء من آل البيت أو سواء من الصحابة أو سواء سبحان الله العظيم أي نبي من الأنبياء ليس له صحابة. سيدنا موسى آخر المطاف ماذا قال؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. بس سيدنا عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون يعدوا على إيه؟ على صابع اليد 12 13 12 أو 13 رجلا، هؤلاء الحواريون. وسيدنا إبراهيم وآمن معه أو آمن له لوط أو هاجر معه لوط أو مشي معه من؟ صحابي واحد. نحن بفضل الله أمة تفخر بأن عندها 114 ألف جد صالح، 114 ألف جد صالح هم الصحابة الذين حجوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا احنا نفخر بهذا بهؤلاء الجدود، نفخر بهم. لماذا؟ لأن سبحان الله المعجزة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلمنا عنه في أي شيء يرد الرد يقول يا أخي هذا رسول الله. طب والصحابة؟ والصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. سبحان الله. الصحابة رضوان الله عليهم الذي كان يقدم كل واحد. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما عمر عين الستة لما طعنه أبو الأولى المجرم والستة في مجلسه قال يعني يجب أن تختاروا خليفة في خلال 3 أيام. عبد الرحمن بن عوف لذكائه سبحان الله انتحى بعلي جانبا وقال له يا علي يا أبا الحسن لو كنت أنت في هذا الأمر لقلت أنا زوج فاطمة وأنا ربيب رسول الله وأنا ابن عمه وأنا صاحب سبق في الإسلام فأنا أولى الناس بأمر الخلافة. لو أنت سألتك سؤالا من تختار من الستة تختار أنت مين؟ قال علي عثمان. أختار إيه؟ عثمان. انتحى بعثمان جانبا وقال له يا عثمان سوف تقول أنا من بني أمية وأنا ذي النورين الذي تزوج الوحيد الذي تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأنا ولك الحق إذا قلت يعني أنت صادق فيما تقول. لو اخترت من الستة واحدا من تختار؟ قال علي. إذن عمر وأبو بكر لما صحب أبا بكر إلى سخيفة بني ساعدة ليروا إخماد الفتنة بعد والرسول مسجى قبل أن يدفن صلى الله عليه وسلم اسمع الحوار اسمع كم الحياء الذي عند هؤلاء كم العظمة. والله إننا لنفخر أن هؤلاء أجدادنا، هؤلاء أجدادنا، هذا شرف كبير لنا. سبحان الله. يقول أبو بكر كنت أجهز كلاما أقوله عندما يحتد عمر لأنني أعلم أن فيه حدة. ده أبو بكر بيحكي الحديث النفسي حوار يعني. ويقول عمر كنت أجهز في نفسي كلاما أقوله عندما يحتد أبو بكر لأن فيه حدة. سبحان الله. وبعدين يقول أبو بكر مد يا عمر يدك لأبايعك، يعني إنه مش مبكي عليها. يقول يا أبو بكر مذ أسلمت أنت يا بكر من ساعة نأسة ما رأيت لك فهة، عمري ما شفت لك غلطة ولا خطأ واحد إلا هذه. يعني أنت تختار عمر أنا ابن الخطاب عنك دي غلطة كبيرة. سبحان الله. فيقول أبو بكر يا عمر أنت أقوى مني. يقول عمر ولكنك أفضل مني. يقول أبو بكر ولكن فضلي بقوتك. بالله عليك أين هؤلاء؟ كيف ندرس للناس هذه القيم وهذه القمم وهذه المسارات الكبيرة؟ سبحان الله العظيم. هنا أريد أن أقول أن نحن قصرنا أو نقصر كثيرا في أننا نسرد السيرة سردا تاريخيا. لا، لازم نتوقف. الجماعة اللي بيضحكوا على علينا في الدورات مش عارف التنمية والدورات مش عارف الطاقة وما شابه ذلك ويجيبوا ترجمات لكتب سبحان الله وكلام ما أنزل الله به من سلطان. والله لو درسنا سلوك الصحابة بعضهم مع بعض وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مع التابعين والله لرأينا العجب العجاب ولما احتجنا إلى هؤلاء وهؤلاء، لأن عندنا بفضل الله ما يكفينا وعندنا من النور ما يكفينا. سيدنا عثمان رضوان الله عليه يكفيه شرفا أن الرسم العثماني المصحف العثماني سبحان الله العظيم. حتى كانت الأمهات في قريش وفي مكة والمدينة الأم تلاعب طفلها تهدده تقول له أحبك والرحمن حب قريش عثمان. سبحان الله، يعني قريش كانت تحب عثمان، ولذلك سبحان الله شوف انظر إلى التواضع بتاع الصحابة لما غضبت زوجات النبي أو يعني عملوا مظاهرة داخل البيت النبوي بزيادة النفقة. ماذا قال عمر لابنتي حفصة؟ قال يا حفصة يا بنت عمر لا يغرنك من عائشة أن تسيري خلفها، انظري من أبوك ومن أبوها. يعني يعني ما يغر عائشة دي بنت أبي بكر، انت يلا من 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 ابوك؟ عمر بن الخطاب لا يسوي شيء، لا اله الا الله. يعني اذا انظر الى هذا الكلام العجيب، انظري من ابوك ومن ابوها. سبحان الله العظيم. سيدنا يعني سيدنا عثمان الله يرضى عليه لما اراد الرسول ان يرسل عمر يوم الحديبيه ليفاوض قريشا، قال يا رسول الله انا لست في منعه من قريش وانا في حده، يعني انا مش مطلوب في هذه الساعه، ارسل عثمان. فلما راح عثمان رضي الله عنه وهو محرم ومحجوزين الصحابة خارج مكة على بعد 14 كيلومتر سبحان الله، وتريد قريش أن يعني تجعله، قال اذهب يا عثمان واعمل عمرتك وطوف واسعى، قال لا والله لا أطوف ولا أسعى إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حجزوه أياما ثلاثة وأشيع أنهم قد قتلوه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن فرضت عليهم المعركة قاتلوا، وثم قال في نهاية المطاف وهذه يد عثمان. وكان عثمان رضي الله عنه دائما يقول وكانت يد رسول الله خيرا من يدي. سبحان الله، هذا الإنسان العظيم في لحظاته الأخيرة عندما تسوروا عليه داره ودخلوا عليه وكانت نائلة بنت الفرافصة زوجته بجواره، قال لها قولة غريبة عجيبة مع هذا الكم من الحياء هذا الكم من الغيرة، يقول يا نائلة ادخلي فاحتجبي فقتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. أين هذه الغيرة؟ الغيرة مرتبطة بالحياء، فالذي يغار سبحان الله العظيم عنده حياء من الله عز وجل، رجل تستحي منه الملائكة. كيف نغرس الحياء في قلوبنا عشان نوجز القضية ولا أطيل عليكم؟ أولا يجب أن أزرع أو أهيئ أرض القلب لقضية الإخلاص. كيف أخلص كي أكون حييا؟ سبحان الله. أول شيء لابد كما قلت في البداية أن أتهم نفسي بالتقصير، دائما أقصر، أقول أنا مقصر، أنا صلاتي ليس فيها خشوع، صلاتي ليس فيها بكاء، صلاتي ليس فيها كذا وكذا. سبحان الله العظيم. كان أمير المؤمنين الواثق قالوا له ان رجلا ضرب اماما، رجل يضرب امام، كان اول حادثة في التاريخ ان يضرب امام، وتتوالت الاحداث بعد كده، لكن المهم اول مرة. فجاء هاتوا الرجل حد يضرب الامام، كيف يعني؟ قال يا رجل هل ضربت الامام الذي يصلي بالناس؟ قال له نعم. قال لما؟ قال يا امير المؤمنين كنت على سفر فرأيت الفجر السوق قد أذن وتدخل أصلي وتوكل على الله، فقرأ في الركعة الأولى بالبقرة وبدأ في الركعة الثانية بمئة من آل عمران، وبعد أن انتهت الصلاة التفت إلينا وقال وبشكل الشمس أن تشرق أيها الناس تيقنت أنني لم أكن على طهارة أعيد صلاتكم، فقمت فضربته. قال امير والله لو كنت معك لضربت. سبحان الله، في صبر يا راجل، اتق الله بعد ما تخلص كل تحك علي وتقول لي ان والله انا كنت. سبحان الله العظيم، لا اله الا انت. سبحان الله. لكن الرجل الاعرابي لم يعرف ابا حنيفه، ماشي على الكوفه فقال والله المسجد ده فيه زحمه ليه؟ قال ابو حنيفه يصلي بالناس، احنا ندخل نصلي باذن الله. الرجل لم يسمع عن القران من قبل، فسبحان الله كان أبو حنيفة يستن بسنة عمر، يقرأ في الصبح بالمئة الأولى من البقرة وفي الركعة الثانية بالستين التي تليها. كأنكم ما سمعتوش، ده كان ده عمر وأبو حنيفة. أنت مالك أبو عمر ولا أبو حنيفة؟ أنا بحكي لك حكاية التاريخ يعني. سبحان الله. فالمهم بعد ما انتهت الصلاة الرجل وجد ان الشمس اصبحت الصبح قد اسفر والسفر ما ينفع. سبحان الله. قال فيما كان يقرأ الامام؟ قالوا قرأ بالبقرة. قالوا اسافر غدا ان شاء الله. فبس اعجبه صوت ابو حنيفة وخشوعه. ابو حنيفة كان لما يمر بآية كما كان صلى الله عليه وسلم يمر بآية من آيات الرحمة يتوقف ويسأل الله رحمته. آية من آيات الجنة يتوقف ويسأل الله جنته. سبحان وهكذا. في الركعة الثانية في اليوم الثاني أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة همس في أذن الإمام قالوا في واحد على سفر يعني الله يرضى عليك خف علينا شوي. خلاص. المهم الحمد لله أن أبو حنيفة مش موجود عندنا وإنما كان يعني كل واحد يصلي ببيته فقالوا خف شوي. أبو حنيفة خلاص بدأ الرجل صلى آخر صف قال أنا أول بس من يومه الصلاة توكل على الله. فبدأ الإمام ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. راح الراجل واخد الأمور بتاعته خارج من المسجد. واحد دخل المسجد أنهى الإمام صلاته سريعا قال له بالأمس قرأ بالبقرة وأوشكت الشمس أن تشرق بدأ اليوم بالفيل. يبقى إن شاء الله أنت تغدر الظهر خلينا احنا نتوكل على الله كل واحد يشوف حاله كل واحد يصلي في الحتة اللي تعجبه. لا أولا يعني انا اتمنى ان ارى يعني ان نفرح بفضل الله وان نفرح بنعم الله وان نفرح وان تبتسم. لا نقول كما اقول دائما هذه المقولة التي قالها شاعرنا البائس الذي قال ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمة كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. لا يعني الامة سوف تفرح ان شاء الله. الامة سوف تفرح لان هذه امة باقية. امتنا شروق لغروب. امة فيها هذا الكتاب الخالد وهؤلاء الذين يخدمون كتاب الله عز وجل وهؤلاء الحكام الصالحون الذين ينشرون العدل والخير في البلاد بفضل الله. هذا كله علامات خير باذن الله. فاول ما ازرع غصن او ازرع شجرة اخرى ان اتهم نفسي بالتقصير. لازم ايه مقصر. ليه؟ المصلي لا يرى غير المصلي ان انا افضل منه. والملتزمة بالحجاب لا ترى غيرها الغير محجبة انها افضل ابدا. والله الاعمال بخواتيمها. الاعمال بخواتيمها. ثم الحرص على ان اخفي العمل. لا داعي لان اظهر. يروح الصبح في رمضان يقول والله يا اخي الانسان يبقى منشرح صدره الصباح في رمضان الحمد لله. ايش معنى يا فلان؟ والله يا اخي الراجل عندنا صوته جميل في القراءة في صلاة الفجر وعايز يعرف المكتب كله انه راح ايه صلى الفجر. يا عمي الله يرضى عليك اخفي العمل. اخفي العمل. هذا الذي كان يصلي بتؤدة وعلى مهل ركعتين في المسجد تحية المسجد فالناس ينظرون اليه فيقولوا البعض ايه والله ما شاء الله عليه الله اكبر هي دي الصلاة هو ده الركوع هو ده السجود. راح خارج من الصلاة لا وصايم كمان انا صايم يعني سبحان الله يعني مش خاشع في الصلاة بس لا ده انا كمان. هذا الرجل هو كلنا الا من رحم ربي. يعني كل واحد مننا عايز يظهر انه يعني سبحان الله. نسأل الله السلامة. الله اكبر. والله عندنا قرية في جنبنا في الصعيد امامها رجل ازهري بليغ في اللغة عنده بلاغة والفلاحين اللي قاعدين يصلوا معاه يعني ويسمعوا الخطبة ثلاث ارباعهم مش فاهمه ويقول ايه لكن ما شاء الله يتقعر في اللغه برضه. فكانوا يحدثهم عن الايه عن الهجره وهجره النبي صلى الله عليه وسلم وقف 40 من الشباب الاشداء خارج بيت رسول الله في صفين يتزعمهم ابو جهل عمرو بن هشام ابو الحكم وفي ايديهم السيوف. وبعدين الناس انفعلت بالقصه. وبعدين اتريدون ماذا كانوا يريدون؟ اتريدون ماذا؟ اتعلمون ماذا كانوا يريدون؟ اتعلمون ماذا؟ قال الله يمكن حادثة الهجرة تغيرت ولا شيء هو في شيء جديد ولا تطوير الخطاب الديني. كانوا يريدون قتل صاحب الرسالة سيدنا محمد. واحد منفعل في أول صف قال والله العظيم ما يحصل ليه وإحنا مش رجالة ولا إيه سبحان الله. أنت هي سايبة الحكاية ولا سبحان الله. فلا انفعل مع الإمام سبحان الله. فأعني لا إله إلا الله. انفعل يا شيخ مع إمامك شوي أنت ما في إيه زعلان. المهم يعني فأنا أريد أن أقول أن الإنسان يحرص على إخفاء العمل. احرص على خلي العمل بتاعك مخفى حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمين على اساس كده من السبعة. ثم لا داعي لان ان لا تطلب تتعرض للمدح. لا تتعرض للمدح ما فيش داعي. يقول لك ايه فلان ايه رايك في فلان ايه رايك في الدكتور سعيد؟ يقول لك والله يا اخي هو اخذ موقف شوي ومش عايز يتكلم من كلام. يقول ايه؟ غفر الله لنا وله. يعني في ايه يا استاذ؟ في ايه؟ سبحان الله، ايه الحكايه؟ لماذا؟ سبحان الله العظيم. وبعدين يقول لك ايه في الصباح في رمضان المدير عمل موقف اليوم سبحان الله. يقول يا اخي اتق الله زميله، اتق الله يا رجل في نهار رمضان حرام. الشيخ عمر يقول حرام تصلي العشاء فين؟ يقولوا ليه؟ عشان احكي لك انا عن اللي عمله بعد ده سبحان الله. بس هو يظن ان الغيبة في نهار رمضان ها ممنوع، لكن بالليل ايه الارض يعني الارض مفتوحة. لا الارض مش الغيبة حرام في نهار وفي ليلة سبحان الله. ثم ان تشجع كل انسان تراه يصنع خيرا للامة. اي انسان بيفعل خير للامة تغاضى عن عيوبه وادأ بالايه سبحان الله العظيم. كان عبد الملك بن مروان يقول أنتم تطالبوننا بأن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر سبحان الله. وبعد الرجل الفيلسوف يقول لعلي بن أبي طالب الفتن ما كانت موجودة أيام الشيخين الكبيرين أبو بكر وعمر، وكثرت الفتن أيامك وأيام عثمان. فسيدنا علي رجل متعدي قال له لأن الرعية أيام أبي بكر وعمر كانت من أمثال عثمان ومن أمثالي، أما في زمن عثمان وزمني الرعية من أمثالك أنت سبحان الله. هو أنت عايز الموضوع يمشي على خير سبحان الله العظيم. ففي ناس والعياذ بالله عندها التعد أي فاعل خير سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. ثم أن تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يشجع ويجعل الإنسان سبحان الله العظيم يعني يستطيع أن يغرس شجرة الحياة. أحبتي في الله، نحن أمة بفضل الله عز وجل مخرجة، أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس. والناس في العالم رغم أن الأمة في حالة سقط، في حالة كسوف شمسها قد يكون، لكن الأمم تمرض كما يمرض الأشخاص وتعافى كما يعافى الأشخاص، ولكن عافية الأمة أن نفعل القرآن الكريم في حياة كل واحد. يفعل القرآن الكريم، يقرأ الصفحة ويرى ما الذي ينطبق عليه من هذه الآيات، وما الذي لا ينطبق عليه، ما الذي مدحته هذه الآيات، وما الذي ذمه القرآن كي يتجنبه الإنسان. إذا أنا أطبق القرآن على نفسي كما كان الصحابة كانوا قرآنا، كان كل واحد منهم نسخة مصحفية تسير على قدمين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان المؤمن بفضل الله يهتبل مثل هذه الفرص من رمضان وغير رمضان ليصنع الخيرات ويقترب ويعني يصفي قلبه سبحان الله. التخلية قبل التحرية. كم في قلوبنا من غل أو حقد أو حسد. كل واحد فينا سبحان الله يجب أن يتنازل عن يعني لا إله إلا الله عن شيء من الكبر الذي عنده، وأن يقبل الرأي والرأي الآخر، وأننا نجيد فقه الحوار وفقه الخلاف وفقه الاختلاف. وأود أن يدرس في مدارسنا وجامعاتنا مادة تسمى فقه الاختلاف وفقه الحوار، لأن له فقه يجب أن يدرس وأن يعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحياة. أنا لا أدري هذا الوقت قد انتهى. طيب أحبتي في الله، شكر الله لكم حسن إنصاتكم وبورك لكم ولي في القرآن العظيم، ويعني جزى الله خيرا القائمين على أمر الجائزة بإتاحة الفرصة. ويعني كانت هذه من الواجب محاضرة أخي الكريم الشيخ صالح المغمسي، ربنا سبحانه وتعالى يطمنه على والده خيرا. وأرجو إن كان كلامي من كرم الله سبحانه وتعالى لقى قبولا عندكم فالحمد لله رب العالمين. وإن كنتم ما وجدتم في المحاضرة شيئا مما كنتم تتوقعونه فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، شكرا للحضور الكريم، نلتقي في محاضرات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نفضي قرآني عزي إيماني، نفضي قرآني نفضي قرآني عزي إيماني، نفضي قرآني عزي إيماني. ضيق قرآن.